تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده، وعسى أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبتي في الله، حديث اليوم بإذنه تعالى سيكون عن عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أيها الأحبة أعظم عند الله من أعمال الجوارح. عمل الجارحة أساسه عمل القلب. قد الإنسان يعمل أعمالاً كثيرة والقلب فاسد أو مريض لا تنفعه شيء. سلامة الله، جزاكم الله خيراً، بارك الله فيك، حفظك الله. والإنسان بعمل قلبه قد يقطع مفاوز عظيمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لأعمال القلوب. كم من عمل عظيم حقرته النية، وكم من عمل دقيق عظمته النية. إذن القضية قضية قلب أيها الأحبة. حديث اليوم سيكون عن مقام من مقامات القلوب، ألا وهو مقام الرضا. مقام الرضا، ما هي أهمية هذا المقام؟ لك أن تعرف ماذا يقول ابن القيم عن مقام الرضا. إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. الرضا، اسمع ماذا يقول ابن القيم، الرضا باب اليقين الأكبر، باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قالت حذامي صدقوها فإن القول ما قالت حذامي. يقول ابن تيمية رحمه الله عن الرضا، قال: الرضا جنة الدنيا. إذا أردت أن تدخل جنة الدنيا ادخل جنة الرضا، ادخل مقام الرضا. فقال ابن تيمية: الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. الله أكبر. الدخول على الله والأحبة من أبواب متعددة، لكن أعظم باب تدخل به على رب العالمين باب الرضا. عندنا أيها الأحبة من مقامات القلوب وأعمال القلوب الصبر. وتعرفون أيها الأحبة قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن لنا أن نعلم أيها الأحبة إن مقام الرضا أعظم عند الله من مقام الصبر. لا تصل إلى مقام الرضا إلا إذا وصلت إلى مقام الصبر. تصل إلى مقام الصبر ثم ترتقي إلى مقام الرضا. فلا يمكن الإنسان أن يكون راضيا في هذه الدنيا حتى يحقق الصبر بمعانيه الثلاثة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما سنام الإيمان، سنام الإيمان. إذن نحن اليوم بصدد أيها الأحبة عمل من أعظم أعمال القلوب. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه. إذن اليوم أيها الأحبة معنا موضوع مهم جدا. الهم لماذا ينزل بنا؟ لأن الرضا فقد. الغم لماذا يحل بنا؟ لأن الرضا فقد. الآلام والأحزان والمكدرات والمنغصات لماذا تحتوشنا؟ لأن الرضا فقد. ولو جاء الرضا لما جاءنا هم ولا غم ولا بلاء ولا غير ذلك. أين الرضا؟ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني أن الرضا مقام عظيم، إذا لم تستطع يا أبا موسى أن تصل إلى مقام الرضا اصبر، اصبر. إذن أيها الأحبة، الرضا يطرد الهموم، يذهب الأحزان، علاج التردد والحيرة والاضطراب، لأنه التسليم بالحكمة والتصديق بالشرع والاطمئنان إلى حسن الاختيار. يسأل سائل فيقول: ما معنى الرضا؟ مهم جدا، ما معنى الرضا؟ قال العلماء: الرضا هو التسليم بالقضاء، التسليم بالقضاء، بالقضاء والقدر، والقناعة بما قسم قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط والاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. أعيد التعريف: الرضا التسليم بالقضاء، تسلم بقضاء الله وقدره، إن أحببته أو لم تحبه، إن جاءك الخير أو جاءك البلاء، قدر الله ما شاء فعل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن التسليم بالقضاء، والقناعة بما قسم قل أو كثر. جاءك كثير تسلم، جاءك قليل تسلم، تحمد الله سبحانه وتعالى. السكون إلى الله لا إلى عباد الله، دائما تسكن وتلوذ بالله سبحانه وتعالى، وتترك الحسرة على ما فات، ما تتحسر على شيء فاتك، لأنك تعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، فتسلم ولا تعترض ولا تتسخط على مراد الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، قيل ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يتعامل مع ربه، يقول: يا ربي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن ناديتني أجبت. هذا مقام الرضا. تقول له: يا ربي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، ما تعترض، وإن تركتني عبدت، وإن ناديتني أجبت. وقال بعض العارفين: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا طرفة عين. وقيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، من أين أتى هذا الخلق الاعتراض، من أين أتى؟ قال: من قلة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. قالوا: ومن أين أتت قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة معرفة الله. الإنسان لماذا يعترض؟ لأنه ما يعرف أسماء الله وصفاته، ما يعلم أن الله هو العليم الحكيم. قد يمنعك أمر أنت تريده، لكن سبق في علم الله لو أتاك لأفسد عليك حياتك. يقول أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، أي معرفة الله، فإذا عرفته رضيت بقضائه. وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد طعمها الراضي. أيها الأحبة الأفاضل، إذن مقام الرضا مقام عظيم جدا، وإذا وجد في حياتنا عاش الإنسان في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أحبتي في الله، الرضا جاء في كتاب الله في مواطن كثيرة. المسلم أيها الأحبة لا بد أن يرضى. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نرضى حتى لو كان شيء نفوسنا تكرهه، لأنك أنت ما تعلم، الله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أيها الأحبة، تضمنت الآية الحظ على التزام أمر الله وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس، فالله هو العليم الخبير البصير الحكيم. وهذه ليست عند الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن ما أصاب العبد من المصائب قل أو كثر، عظم أو صغر، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا يحزن ولا يقنط ولا يعترض ولا يمتعض، لأن هذا بقضاء الله وقدره. إذن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. خلاص، المسلم يرضى ويسلم، قدر الله ما شاء فعل. ضعيف الإيمان، عديم الإيمان، قد يتسخط، قد يعترض، لكن ما ينفع شيء. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذن أحبتي في الله، هذه النصوص وأمثالها الكثيرة في القرآن تحثنا على عدم الاعتراض، الرضا، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هناك حديث قدسي جميل جدا، ابن تيمية يكثر من الاستشهاد به في مؤلفاته، وإن كان في سنده مقال إلا أن معناه صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف أشاء، إني بهم خبير بصير. إذن أنت لا تعلم ما ينفعك، ارضى بقضاء الله وقدره، وستجد أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير دائما وأبدا. أما الرضا في السنة، فعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، اسمع اللفظ، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. شوف من رضي. القضية يا أخي والأحبة ليست فقط كلام. رضي بالله ربا، خلاص ربك هو الذي يتحكم فيك، ترضى. إن جاءك الخير أو جاءك البلاء ترضى، لأن هذا من عند ربك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة ذقت ثلث الإيمان. طيب، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، قواعد الشريعة، أحكام الشريعة أنت تمشي تبعها، ما هي تمشي تبعك، يجب أن تتبعها وأنت راضي. لا تقول لي ليش الخمر محرم، لا يا حبيبي هذا شرع. لما نزلت آية الخمر فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا، خلاص القضية تسليم لله ولرسوله. النقطة الثالثة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ما أمرك به تأتي به، ما نهاك عنه تجتنبه. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرضا ذاق طعم الإيمان. الله ربك، الإسلام دينك، محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حينما يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. انظر إلى هذه الكلمات، بعد ما تسمع الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. شوف هذه الكلمات كفيلة بأن الله يغفر لك ذنبك كله، رواه مسلم. إذن مقام الرضا أيها الأحبة هو من أعظم مقامات القلوب، بل أشرفها، كما قال ذلك أهل العلم: باب الله الأعظم، الباب الذي تلج منه إلى الله، بستان العارفين، جنة الدنيا. حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المؤمن لما يصل إلى هذا المستوى من الإيمان واليقين عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان. أيها الأحبة الأفاضل، كيف نحقق الرضا في حياتنا؟ بالمناسبة يعني الآن كثير من الناس يشتكي من الآلام النفسية والمشاكل النفسية والتقلبات النفسية، لماذا؟ لأنه فقد الرضا في قلبه. لو تحقق الرضا في قلبه لما وجدت هذه الأمراض طريقا إلى قلبه، لكن المشكلة أن الإنسان يبدأ يحاكم الأحداث: ليش صار لي؟ ليش وقع لي؟ لماذا هذه حدثت؟ ولماذا هذا؟ لا خلاص يا أخي، يجب أن توطن نفسك. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك هنا الرضا أيها الأحبة، هنا الرضا. أقبلت الدنيا، أدبرت الدنيا، عليك أن ترضى وتسلم لله سبحانه جل في علاه. إذن ما هي الطرق التي نصل من خلالها إلى مقام الرضا؟ أولا، علم العبد أن الله مستوجب لذلك، يعني يجب عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن هذا ركن من أركان الإيمان، مستحق له بنفسه، لأنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. إذن وطن نفسك أن الله يجب علينا أن نرضى بقضائه وقدره. لما توطن نفسك بهذا الموضوع، بهذا الأمر، ستجد هناك فرق كبير جدا في حياتك. ثانيا، أن يعلم العبد أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. نقطة مهمة أيها الأحبة، أن يعلم العبد أن اختيار العبد، أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. أما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، المؤمن قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن، أما غير المؤمن لا. ولذلك أيها الأحبة على الإنسان دائما أن يعلم أن اختيار الله أعظم وأحسن وأكمل من اختيار العبد لنفسه. قال بعض العارفين إن دعوت الله فاستجاب لي شكرته مرة واحدة، وإن دعوت الله ولم يستجب لي شكرته مرتين. قالوا كيف ذلك؟ قال لأن الأول اختياري والثاني اختيار الله. قمة الرضا، قمة الرضا. من أسباب نيل الرضا أيها الأحبة وتحقيق الرضا الثقة بالله وحسن تدبيره، لأن العبد لا يعرف مصلحة نفسه من كل وجه بخلاف الله. أن تثق أن اختيار الله لك خير من اختيارك أنت لنفسك. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول رحمه الله: كلمة تسطر بماء الذهب، والعبد مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. أعيد الجملة، والعبد مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. لذلك أيها الأحبة هناك أمور يعني ربما نكرهها أو نفسنا ما تطيب بها، لكن أجرها عظيم. يعني مثلا الصيام في الحر، النفس ما ودها تصوم في الحر، لا، لكن لما تصوم في الحر أجرك أعظم وأعظم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. والعبد مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب. أيضا من وسائل تحقيق الرضا أيها الأحبة العلم بالله ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فجميع ما في الكون خلقه، خلقه الله بمشيئته وحكمته، فالمعترض على الأقدار معترض على الأسماء والصفات. أيها الأحبة المسلم لما يعرف أن الله اسمه العليم الحكيم اللطيف الغني العزيز السميع البصير القريب الرقيب، لما يعرف هذه المعاني سيسلم بكل ما يقع له، لأنه يعلم أن هذا من تقدير ملك الملوك. يعني يكفي كما قال الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن نحب الدنيا، صحيح نحب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى آخر ذلك، لكن في الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب يخاف عليه. أعيد الحديث، إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب يخاف عليه. لذلك بعض الناس إخواني قد يفتن بالدنيا، فالله عز وجل من رحمته يصرف الدنيا عنك. بعض الناس يقول: يا أخي فين الدنيا؟ أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأصل رحمي، وين؟ ما في يا أخي، ما في رزق. لا يا أخي، هذا مو لك، هذا لله عز وجل، لأن الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سلم نفسك لله، سلم نفسك لقضاء الله وقدره، وانظر بعد ذلك كيف تعيش حياة الطمأنينة والسعادة. سورة الكهف أيها الأحبة، سورة الكهف، الخضر ماذا فعل في السفينة؟ خرقها، ولذلك موسى اعترض عليه، لكن في النهاية رأي من الصحيح؟ رأي الخضر. في ظاهره أنه أخطأ، يحسنون لنا ويحملون معهم في السفينة وتخرق سفينتهم، لكن في النهاية قال له: ليش؟ طيب الغلام ليست قتل نفس ولا لا؟ وموسى اعترض: كيف تقتل هذه النفس البريئة؟ لكن في النهاية طلع كلام من الصحيح؟ موسى ولا الخضر؟ الخضر، لأنه سبق في علم الله ماذا سيحدث، لا اقتله الآن. بناء الجدار رفضوا أن يضيفوهم، فقام الخضر الجدار، موسى اعترض، لكن في النهاية طلع كلام الخضر هو الصح، لأن هناك حكمة عظيمة. إذن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جاءني قبل سنوات شاب خطب امرأة وملك عليها ثم رفضته، وكان يجيني المسجد يتألم يشتكي لي: يا شيخ أنا أبغاها، يا شيخ تعلقت بها. قلت: يا أخي لعل الله يبدلك. قال: يا شيخ أنا ما أبغى إلا هذه، ويشاء الله أنهم ينفصلا. وجاءني بعد 3-4 سنوات في المسجد، قال: يا شيخ تذكر المشكلة القديمة؟ قال: الحمد لله الذي صرف عني تلك المرأة. كيف؟ قال: أبدلني الله بامرأة أضعاف ما كنت أتمناه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثق باختيار الله لك يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، إلا كان خيرا له. لكن كما قال: ولكنكم تستعجلون. أيها الأحبة، من وسائل تحقيق الرضا أن يستشعر العبد أنه عبد لله، ولا يعترض العبد على مولاه. أنت عبد لمن؟ عبد لله، والذي يقضي القضاء الله. إذن العبد لا يعترض على مولاه. أن يستشعر العبد محبته لله، والمحب لا يعترض على حبيبه. أن يستشعر العبد أنه مفوض أمره لله ولكل ما يختاره. هناك وسائل كثيرة، لكن حتى الوقت أيها الأحبة لا يداهمنا، سأعطيكم بعض ثمرات الرضا. وهنا أيها الأحبة المحك الرئيسي، أعظم ثمرة، أجل ثمرة ينالها المسلم بالرضا. الجنة؟ لا، شيء أعظم من الجنة رضا الله. قال ابن القيم: رضا الله عن العبد، نعم، رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلق الله. اسمع ماذا قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، اسمع، ورضوان من الله أكبر. سمعت؟ ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وما فيها، ذلك هو الفوز العظيم. إذن الذي يحقق مقام الرضا أيها الأحبة لن ينال الجنة فقط، بل ما هو أعظم من الجنة رضا الله، ورضوان من الله أعظم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. سمعتم أيها الأحبة؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. إذن من أعظم ثمرة من ثمرات الرضا أن يرضى الله عنك، والرضا الله أعظم من الجنة وما فيها. من ثمرات الرضا أيها الأحبة كفاية الله للعبد، أن الله يكفيك كل ما أهمك. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إذن إذا حققت الرضا فإن الله يكفيك كل ما أهمك. من ثمرات الرضا أيها الأحبة حصول العوض من الله تعالى، حصول العوض. مر النبي على أم سلمة لما توفي أم سلمة رضي الله عنه، قال: اصبري واحتسبي. قالت: يا رسول الله، وقولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ لكنها امتثلت. قالت: فقلته فعوضني الله خيرا من أبي سلمة. من عوضها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثمرات كثيرة، لكني أرى المؤذن قد وقف ونصل إلى نهاية وقتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الرضا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا، وأن يوفقنا وإياكم أن نكون راضين عن ربنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد.
إلى الرشاد.